طيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه ويتطيب بعد حله من الإحرام، أما أثناء الإحرام إنه كان يتجنب الطيب، ولو بقي أثر الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام على جسمه فلا بأس بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
وعن عائشة قالت
هذا الحديث يبين يبين أن المحرم منهي عن الطيب حالة الإحرام فقط، أما قبل الإحرام فإنه يتطيب، السنة أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه، طيب بدنه ورأسه، وكذلك إذا تحلل من الإحرام إذا فرغ من العمرة أو فرغ من مناسك الحج يوم العيد فإنه يتطيب أيضا ولو لم يطف بالبيت طواف الإفاضة، لأنه تحلل التحلل الأول، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء فقط، وإلا المخيط والطيب وحلق الشعر وكلها وقص الأظافر كلها لا يباح له بعد الرمي وحلق رأسه يوم النحر، ويسمى بالتحلل الأول. هذا معنى قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني إذا تحلل التحلل الأول تطيب عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابه وتجمل ثم نزل ليطوف طواف الإفاضة بملابسه متطيبا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفق المحرم ولا ينفق ولا يطوف، رواه مسلم.
وهذا أيضا من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح، عقد النكاح والخطبة، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا أن يعقده لغيره، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره بالولاية أو بالوكالة، بالولاية على المرأة كأن يزوج ابنته أو أخته أو موليته، أو بالوكالة بأن يتوكل عن شخص أن يتزوج له فلانة، فلا ينكح يعني لا يعقد لغيره ولاية ولا وكالة، ولا يخطب أو لا يخطب من الخطبة وهي طلب الزواج، لأن يقول لشخص زوجني أختك أو بنتك، أو زوج فلانا، يكون وسيط، زوج فلانا أختك أو بنتك أو موليتك، فلا يخطب المرأة وهو محرم، لأن هذه وسائل إلى الجماع، والجماع محرم في حالة الإحرام. الله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرض معناه أحرم، فرض معناه أحرم، أحرم بالحج، فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر واللمس غير ذلك، كله محرم يدخل في الرفث. وإذا كان ممنوعا من العقد، من عقد النكاح، وممنوعا من الخطبة فإن المنع من الجماع من باب أولى، بل هو الأصل في الرفث. فالمحرم لا يجوز له أن يجامع زوجته وهو محرم، فإن فعل قبل التحلل الأول بطل حجه، وإن كان بعد التحلل الأول لم يبطل حجه، ولكن يكون عليه بدنة، عليه فدية بدنة. فالجماع ودواعيه من الخطبة والعقد كل ذلك محرم على المحرم. نعم. وإذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل، إذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل، أو عقد النكاح لمحرم أو محرمة فالعقد باطل لأنه منهي عنه، يكون باطلا. نعم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة سيدنا عمر بن الخطاب وهو مشهور بهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان محرمين: هل منكم أحد أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكل ما بقي من نحره متفق عليه.
ومما يمنع منه المحرم قتل الصيد البري، سواء كان من الطيور أو من الحيوانات البرية كالظبا وحمر الوحش والأرانب وغير ذلك من صيد البر، إنه حرام على المحرم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. فالمحرم ممنوع من قتل الصيد ما دام محرما، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، لا يقتل الصيد وهو محرم. وكذلك لا يعين على قتل الصيد بأن يساعد شخصا على قتل صيد بدلالته عليه على مكانه أو الإشارة أو إعطائه السلاح أو غير ذلك، لا يقتله بنفسه ولا يعين على قتله ما دام محرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحرام عليه قتله وحرام عليه أكله، حرام عليه قتله وحرام عليه أكله ما دام محرما. وفي هذا الحديث، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أنه قتل حمارا وحشيا وهو غير محرم، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أشار إليه؟ هل سأل صلى الله عليه وسلم: هل أعانوه؟ هل قالوا: لا. قال: كل ما بقي من لحمه. فدل على أن المحرم لا يقتل الصيد هو بنفسه ولا يعين على قتله، وأنه إذا جيء بصيد لم يقتله ولم يعن على قتله ولا شارك في قتله فلا بأس أن يأكل من لحمه، لأنه لم يصده ولا صيد من أجله ولا أعان على قتله، فلا بأس أن يأكل من لحمه، لأن الذي قتله يجوز له قتله وهو الحلال، يعني غير محرم. أبو قتادة كان غير محرم، لكن لماذا لم يحرم أبو قتادة مع أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى كان هذا؟ قالوا: هذا كان في عمرة الحديبية، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه معتمرين، وصدهم المشركون في الحديبية عن أداء العمرة، القصة المعروفة. وأبو قتادة لم يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ طريق الساحل ليترصد العدو، يترصد العدو لئلا يهجم على المسلمين. ومن أخذ طريق الساحل فإنه يحرم من الجحفة، يحرم من الجحفة. أو لأن أبا قتادة لم ينوي العمرة أصلا، وإنما خرج حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي العمرة أصلا، فهذا سبب عدم إحرامه، إما لأنه سلك طريق الساحل، ومن سلك طريق الساحل فإن ميقاته الجحفة، أو لأنه لم ينوي العمرة وإنما خرج حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم يترصد العدو ولا يدري ماذا يعرض له. وما دام أنه غير محرم فله أن يصطاد، له أن يقتل الصيد، وصاد هذا الصيد وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تبين أن أحدا من المحرمين لم يساعد على قتله ولم يشارك في قتله أباح لهم أكل لحمه لعدم المحذور، لعدم المحذور في ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أن المفتي يستفصل من السائل، يستفصل قبل أن يفتي، هل منكم، هل منكم من فعل، هذا استفصال، فدل على أن المفتي لا يتسرع بالفتوى حتى يستفصل من حال المستفتي. وهذه مسألة مهمة لمن يريد أن يفتي الناس، أن لا يتسرع في الفتوى حتى يعرف الملابسات، يعرف الحال، ثم يفتي بعد ذلك على بصيرة. والفتوى ليس أمرها بالسهل ولا الهين، لأن المفتي يتحمل أمر المستفتي ويكون مسؤولا عنه يوم القيامة. ولذا جاء في الأثر: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. الفتوى شأنها خطير جدا، لكن إذا ابتلي الإنسان صار ما أحد يفتي وهو عنده علم، فإنه يستعمل الحكمة ويستعمل التثبت وعدم التسرع، وما لا علم له عنده فإنه يقول: اسأل عن هذا غيري. إذا كان ما عنده علم في هذه المسألة فلا غضابة عليه، إنه يقول: والله أنا ما يتبين لي فيها شيء، اسأل غيري، وفوق كل ذي علم عليم. هو الإنسان ملزم أنه يفتي، إن كان عنده علم يفتي، ولا يقول اسأل غيري، لا يتسرع في الأمور. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتي تثبت وسأل أصحابه، وهذه مسألة مهمة. مسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم قتل الصيد على المحرم وتحريم أكله على المحرم إذا قتله هو أو ساعد على قتله ولو بالإشارة، فإنه حرام عليه قتله وحرام عليه أكله. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن المحرم إذا لم يقتل الصيد ولم يساعد على قتله وأهدي إليه شيء من لحمه أنه يأكل منه، كما يأتي في حديث الصعب ابن جثامة بعد هذا الحديث. نعم.
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى انه احدى رواه الله صلى الله عليه وسلم حمار الرحيم وهو من اخوان ابو الوجان فرده عليه وقال انا لم نرده عليه الا لانه متفق عليه.
هذا حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. حمار الوحشي خلاف الحمار الأهلي، حمار الأهلي حرام، حمار الوحشي وهو الذي يعيش في البر، يعني شأنه أنه يعيش في البر ولا يأنس بالناس وينفر من الناس، هذا الوحشي، هذا حلال أنه من الصيد، من صيد البر. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، هذا فيه مشروعية الهدية وقبولها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية ولا تحل له الصدقة. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني لم يقبل الهدية لوجود المانع، وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وقبله حديث أبي قتادة قال كلوا ما بقي من لحمه، فكيف في حديث أبي قتادة قبله وأمر بأكل لحمه وهنا رده وقال لأننا حرم؟ قالوا لأن حديث أبي قتادة لم يصده ولم يصد من أجله، ولا أشار ولا أعان أحد على قتله، وأما حديث الصعب بن جثامة فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحرم إذا صيد الصيد من أجله فإنه لا يأكل منه، فيحرم عليه قتل الصيد، ويحرم عليه الإعانة على قتله، ويحرم عليه قبول ما صيد من أجله. أما ما صيد لا من أجله فلا بأس أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة. هذا الجمع بين الحديثين. فحديث الصعب هذا دل على مسائل: المسألة الأولى فيه قبول الهدية، وأن ذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه أن ما صيد من أجل المحرم من صيد البر أنه لا يأكله، لأنه بمثابة من قتله أو أعان على قتله. المسألة الثالثة فيه تطيب خاطر المهدي، إذا رددت عليه هديته فلا بد أن تشرح له السبب لئلا يكون في نفسه شيء من الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أزال ما قد يكون في نفس الصعب بن جثامة من الحرج في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، فأزال ذلك وبين السبب، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي محرمون. هذا هو السبب الذي منع قبول هذه الهدية، ولولا هذا المانع لقبله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول الحرج من نفس المهدي، إذا علم السبب زال الحرج. ففيه تطيب خاطر المهدي إذا لم تقبل هديته لمانع من الموانع، فيه كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومراعاته لأصحابه وإزالة الحرج من صدورهم، فإنه لم يرد الهدية ويسكت، وإنما بين السبب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدوام
الحدى
والحدى.
لما سبق في الأحاديث تحريم قتل الصيد استثنى في هذا الحديث هذه الأشياء المؤذيات، فإنها تقتل في الحل والحرام. الحل ما كان خارج الأميال، والحرام ما كان داخل الأميال. فهذه الفواسق جمع فاسقة، وأصل الفسق الخروج، أصل الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أصل الفسق الخروج مطلقا، يقال فسقت التمرة، فسقت النواة إذا خرجت من التمرة، خرجت من التمرة، فسقت النواة إذا خرجت من التمرة. فأصل الفسق الخروج مطلقا، والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله عز وجل، خرج عن طاعة الله لما أمره بالسجود فأبى، فسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة ربه. فهذه الفواسق سميت فواسق مع أنها ليس عليها تكليف. لماذا سميت فواسق مع أنها غير مأمورة ولا منهية؟ فواسق لأنها خرجت عن نظائرها في كونها تؤذي، في كونها تؤذي الناس، فخرجت عن نظائرها من الدواب التي لا تؤذي. هذا معنى فسقها. يقتلن أي يجوز قتلهن دفعا لأذاهن في الحل، وهو ما كان خارج الأميال، والحرام هو ما كان داخل الأميال. العقرب، هذه الأول، العقرب وهي معروفة تؤذي الناس بلدغها، ومن باب أولى الحية أشد من العقرب، وقد جاء في الحديث ذكر الحية، جاء في رواية أخرى ذكر الحية. فيقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه أو بأذاه للناس. والحدأة وهي طائر معروف يخطف اللحم، يخطف اللحم من الناس، فهو مؤذي، يجوز قتلها في الحل والحرام ولا حرج في ذلك. ومن المحرم وغيره، من المحرم وغير المحرم، والغراب كذلك، الغراب مثل الحدأة يؤذي ويخطف اللحم ويؤذي الناس، إلا أن بعض العلماء خصه بالغراب الأبقع، وهو ما فيه بياض، غراب الذي فيه بياض في رأسه أو في صدره، يسمى الغراب الأبقع. لأن الغراب ثلاثة أنواع: غراب الأبقع، وغراب البين، وغراب الزرع. فالمقصود في هذا الغراب الأبقع، وهو ما كان فيه بياض. الله أعلم، لكن لفظ الحديث هنا عام. فيقتل لأذاه. والفأرة، الفأرة وهي معروفة تؤذي الناس في البيوت، تفسد في البيوت، تخرق الأمتعة والثياب، وقد تسبب إشعال النار في البيوت، فهي مؤذية، فتقتل في الحل والحرم، سواء كانت في داخل مكة أو خارج مكة، وسواء كان قاتلها محرما أو غير محرم، له قتلها دفعا لأذاها. والخامس الكلب العقور، الكلب العقور الذي يعقر الناس بنابه، يعقر الناس بأنيابه، فهذا يقتل دفعا لأذاه. أما الكلب الذي لا يعقر ولا يؤذي، هذا لا يقتل، إنما الذي يقتل الكلب المؤذي وهو الذي يعقل الناس بعضه لهم والاعتداء عليهم فهذا يقتل، سواء كان في مكة أو خارج مكة، سواء كان قاتله محرما أو حلالا. ويدخل فيه أيضا الذئب والأسد وكل ما يعتدي على الناس، فإنه يقتل دفعا لأذاه في حالة الإحرام وغير حالة الإحرام، وفي الحرم وفي الحل دفعا لأذاه. فهذه الأمور تقتل ولا جزاء فيها دفعا لأذاها عن الناس. ومثلها كل ما يؤذي الناس من الذباب والبعوض وكل ما يؤذي الناس والقمل وكل لهم قتله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
هذا الحديث فيه دليل على أن الحجامة تباح للمحرم، وأن خروج الدم لا يؤثر على الإحرام، خروج الدم لا يؤثر على الإحرام، سواء كان خروجه بسبب الإنسان بالحجامة أو كان خروجه بجراحة أو غير ذلك، أو خلع ضرس أو رعاف أو غير ذلك، خروج الدم لا يؤثر على الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في موضع يقال له لحي جمل بين مكة والمدينة. نعم. وأنه لو احتاج في الحجامة إلى قص شيء من الشعر أو حلق شيء من الشعر فله ذلك، إذا كانت الحجامة لا تمكن إلا بإزالة شيء من شعر رأسه أو من جسمه فلا بأس بذلك، لكن قالوا يفدي كما يأتي في حديث كعب بن عجر. فإذا تأذى الإنسان واحتاج إلى إزالة الشعر فإنه يزيله ويفدي كما في حديث كعب بن عجر. نعم.
وعن كعب بن عجر رضي الله عنه قال خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتدري بما؟ قال لا كنت لا، قال فصوم ثلاثة أيام أو أقدم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه.
من محظورات الإحرام أيضا حلق الشعر أو إزالته من الجسم، من الرأس أو من الجسم، فالمحرم لا يحلق شعره ولا يزيل شيئا من شعره، بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحرم يحرم عليه أخذ شيء من شعره في حالة الإحرام، لكن لو تأذى واحتاج إلى إزالة الشعر فإنه يزيله ويفدي، لحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وذلك من طول الإحرام والمرض، أنه كان مريضا تسلق عليه القمل فاحتاج إلى حلق رأسه من أجل إزالة القمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى، يعني أظن، أرى يعني أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا، قال فأطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. فدل على أن المحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة القمل وهو محرم أنه يحلقه ويفدي، وأن الفدية مخيرة بين ثلاثة أشياء، إما ذبح شاة وهذا أفضل يوزعها على المساكين، وإما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بنص الحديث. نصف صاع، نص صلى الله عليه وسلم على المقدار نصف صاع، فدل هذا الحديث على إزالة الحرج عن الأمة، ودل على تحريم حلق الشعر للمحرم إلا عند الضرورة، وعلى أنه إذا اضطر إلى حلقه حلقه وفدا، وأن الفدية على التخيير بين 3 أمور: ذبح الشاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وهذا نزلت فيه الآية، هذا سبب نزول الآية الكريمة: أمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية بدأت بالأسهل فالأسهل، والحديث بدأ بالأفضل فالأفضل، والأمر على التخيير والحمد لله، الأمر على التخيير، ولكن الأفضل أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، على هذا الترتيب في الأفضلية. والآية جاءت في الترقي من الأسهل فالأسهل، كفدية من صيام على الأسهل أو صدقة على 6 مساكين أو نسك. فالحديث مبين أيضا للآية، لأن الآية قالت أو صيام ولم تبين عدد الأيام، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها 3 أيام. والصدقة أيضا لم يبينها، تبينها الآية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فالسنة تبين وتفسر القرآن الكريم. وكان كعب بن عجرة بعد ذلك رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية في وهي لكم، فهو سبب النزول رضي الله عنه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حمس عن مكة الدين وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا يذكر غيرها.
نعم.
فلا يذكر غيرها.
نعم.
ولا يذكر غيرها.
نعم.
ولا تحل صاحبتها إلا بمثله، ومن قتل له قتيل فهو بخير فضائعه. فقال العباس: إلا الإذن يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذن. متفق عليه.
هذا الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام فتح مكة، خطب الناس وبين لهم حرمة مكة المشرفة، وأن الله حرم القتال فيها، وحرم قطع شجرها، وحرم التقاط لقطتها، وحرم قطع حشيشها، وهو ما نبت بالسيول والأمطار من الشجر أو من العشب، كل هذا لا يجوز قطعه. ولا مانع أن تترك الدواب ترعى فيه، لا مانع، إنما الممنوع قطعه وإزالته. أما كون الدواب ترعى في العشب أو ترعى في الشجر هذا ما في مانع. فدل هذا الحديث على حرمة مكة المشرفة وبقائها إلى يوم القيامة، بقاء حرمتها إلى يوم القيامة، لأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا نوى الإنسان، نوى مجرد نية أنه يعصي أو يتعدى في الحرم، عاقبه الله على نيته، فكيف إذا فعل ونفذ؟ فالأمر أشد والعياذ بالله. مجرد النية السيئة يعاقب عليها الإنسان، وفي غير الحرم لا يعاقب على النية حتى يفعل، لكن في الحرم يعاقب على النية، مجرد النية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وذلك لشدة حرمة مكة عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يحمل فيها السلاح أو يقاتل فيها إلا لدفع المعتدين، إلا لدفع المعتدين. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالمعتدون الذين يعتدون على الناس في الحرم ويقتلونهم أو يرتكبون ما يوجب الحدود، إقامة الحدود عليهم، يقتلون وتقام عليهم الحدود دفعا لشرهم. أما الابتداء فلا يجوز للمسلمين أن يبدأوا بالقتال، لكن يضيق على من يحصل منه تعديات حتى يخرج، وذلك لحرمة البيت الحرام. وإنما أباح الله لنبيه القتال بمكة ساعة من نهار، أي جزءا من الوقت فقط، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح ودخل مكة بالسلاح، وحصل قتال في مكة، ثم انعقد الصلح بينه وبين المشركين، فكف عن القتال عليه الصلاة والسلام، لأن الله أذن له بذلك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني مما يحرم في مكة قطع شجرها، فلا يقطع شجر الحرم بل يترك، فإن قطعه فإنه يكون فعل محرم ويجب عليه الفدية كما عند الفقهاء. وكذلك الحشيش لا يقتلى خلاها، يعني الحشيش والعشب الذي نبت بسبب الأمطار والسيول لا يأخذه الإنسان ويجمعه، وإنما يترك للبهائم ترعى فيه، أما الإنسان فلا يتعرض له. وأما ما استنبته الإنسان، إنسان غرس شجرا في مكة أو زرع زرعا في مكة، لا بأس أن يأخذه، هذا استنبته هو وزرعه هو، إنما الممنوع ما نبت في نفسه بدون عمل من الإنسان. ولا تلتقط لقطتها، اللقطة هي المال الضائع من أصحابه، المال الضائع من أصحابه، هذه هي اللقطة، فإن كانت خارج الحرام فهذه كما جاء في الحديث يعرف على يأخذها ويعرف علاماتها، يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها سنة كاملة. فإن جاء صاحبها بعد السنة يعني قبل السنة دفعها إليه، وإن مضت السنة ولم يأتي أحد فإنها تكون للملتقط، تكون للملتقط. هذا إذا كانت خارج الحرم، أما إذا كانت داخل الحرم فلا، لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن ينادي عليها دائما، ما يحدث بسنة بل ينادي عليها دائما حتى يأتي صاحبها، ولا تحل له، ما تحل له بالتعريف كاللقطة التي خارج الحرم. ولهذا قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، منشد يعني من ينادي عليها ويستمر على النداء عليها إلى أن يأتي صاحبها. فمن لم يلتزم بهذا الحكم فإنه يتركها ولا يأخذها. واللقطات في الحرم الآن لها جهة مسؤولة من جهة الحكومة، ولها مسؤولين تؤدى إليهم وهم يرصدونها ويكتبونها، والناس يراجعونهم، من ضاع له شيء يراجعهم، فإذا جاء بالعلامات والفوارق أعطوه ما ضاع له. فإذا سلمت لهذه الجهة تبرأ الذمة إن شاء الله، لأن ولي الأمر عمدهم لذلك. قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، والإذخر نوع من النبات ينبت في الحجاز، نوع من النبات ينبت في الحجاز، فإنه لقبورنا، إذا مات الميت ووضعوا اللبنات، سدوا اللحد باللبنات وضعوا عليه الإذخر من أجل أن يسد الخلل، يسد الخلل، ثم يجعلون فوقه الطين حتى يتماسك. وكذلك في البيوت إذا أرادوا تسقيفها ووضعوا الخشب جاءوا بالإذخر فجعلوه من خلال الخشب يسد ما بينه من الفتحات، ثم يضعون عليه الطين. فالإذخر فيه لهم مصلحة، استعماله لبيوتهم واستعماله لقبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، يعني يستثنى من نبات الحرم، يجوز قطعه للحاجة، استثنى من نبات الحرم يجوز قطعه للحاجة. فهذا استثنى من قطع شجر الحرم المنهي عنه رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب سؤال العباس رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشرع بالوحي من عند الله عز وجل، لولا أنه جاءه وحي من الله عز وجل لذلك لما على الشيء، إنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. لكن السبب في ذلك سؤال العباس، وقد يسأل الإنسان سؤالا فينزل الله بسببه وحيا متلوا كالقرآن أو وحيا غير متلو كالسنة النبوية، فلا غرابة في ذلك. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، وفي آخره يقول صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل عمدا عدوانا فهو بخير النظرين، لأن الله حرم قتل الأنفس المعصومة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فلا يقتل المسلم إلا بالقصاص أو بالردة أو بالزنا بعد إحصان، الزنا
بعد إحصان. ومن قتل بغير حق عمدا عدوانا وجب القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه عدلا وعدلا من الله سبحانه وتعالى وحماية لدماء المسلمين. فمن قتل له قتيل فهو بخير من الله، إما أن يأخذ بالقصاص وهذا حق له، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يقبل الدية، وإن عفى مجانا فهو أفضل، إن عفى مجانا فهو أفضل. وهذا إلغاء لما كان في الجاهلية من أنهم يسفكون الدماء ويقتلون غير القاتل، يقول لا القاتل لا ما يسوى شيء، ما نبيه، نقتل واحد من أشرف القبيلة أو من أعز القبيلة، فيقتلون غير القاتل والعياذ بالله. هذا فعلهم في الجاهلية. أجاء الإسلام وجعل القصاص على القاتل، لا يجني جان إلا على نفسه. نعم لا تم نعم
صاحب البيت في إسحاق بن الأبيض رحمة الله عليه الإمام في إسحاقه على النبات وذلك على المقطع على الخروج.
صاحب سيارة ساد طريق يروح يوخرها. نعم.
وعن أبي الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يكفي أظن بس. نعم.
قضية الشيخ أن العالم لبس الخفين معروفات في عالم من عليه هل عليه دم وإذا لم يكن بذلك؟
ليس عليه دم، لكن لا يلبس الخفين إلا عند عدم أن عليه، فإن لبسهما فليس عليه دم. نعم.
قضية الشيخ هل يجوز تغطية الوجه بالإرهاب في حال النوم وكذلك تغطية الرأس في حال آخر؟
أما الرأس فلا يجوز تغطيته لا في حال النوم ولا في حال اليقظة بالإجماع. وأما الوجه فالجمهور على أنه لا بأس بتغطيته، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يغطى أيضا مثل الرأس. استدلوا بقصة الرجل الذي مات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. جاء في بعض الروايات ولا وجهه، فقالوا هذه الرواية تدل على أنه لا يغطي أيضا وجهه. نعم. فترك تغطية الوجه أحوط وأبرى للذنب. نعم.
قضية الشيخ عقد النكاح بين الحراس فهل يباح بالتحلل الأول؟
هل يباح؟
بالتحلل الأول؟
صحيح لا. الصحيح أنه ما يباح إلا بعد التحلل الكامل، لأن بعد التحلل الأول لا يزال شيء من أحكام الإحرام باقية. نعم.
قضية الشيخ صيام ثلاثة أيام في الفدية حتى تكون في أيام الحج أو بعد الرجوع
عند وجود سببها، إذا حلق رأسه صم ثلاثة أيام عند وجود سببها، سواء كانت في أيام الحج أو قبل أيام الحج. نعم.
قضية الشيخ إذا أعلم المحرم على الصيد كان إشارة إليه فهل عليه جزاء الصيد؟
نعم.
إذا أعلم المحرم على الصيد كان إشارة إليه فهل جزاء الصيد كان عليه جزاء الصيد بمجرد إعلامه؟
يشترك يكون الجزاء على الجميع، على المشتركين جميعا يتحملونه. نعم.
قضية الشيخ هل إذا صاد المحرم صيدا أو عام على ذلك أو أشار إليه أو إذا لم يتكلم في إقامته.
نعم يحرم عليها أكله دائما لأنه قتله قتلا غير مأذون فيه فلا يجوز له أكله. نعم.
وفي الليل هل الصيد للمحرم إذا كان خارج الحرم جالس؟
نعم.
هل الصيد للمحرم إذا كان خارج الحرم جالس؟
لا، إذا أحرم من الميقات حرم عليه قتل الصيد سواء خارج الحرم أو داخله، بمجرد ما يعقد الإحرام وينوي الإحرام يحرم عليه الصيد في أي مكان حتى يحل من إحرامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون. نعم. وأما تحريم قتل الصيد في الحرم فهذا ليس خاصا بالمحرم، قتل الصيد داخل الحرم هذا ليس خاصا بالمحرم، يحرم على كل أحد محرم وغير محرم. نعم. نعم تقتلها إزالة لأذاها عنك وعن غيرك، إزالة لأذاها عنك وعن غيرك، بمجرد ما تراها وتقدر على قتلها تقتلها. نعم.
قضية الليل أرجو في هذا أنواع القربان.
اشتبي بهم قربان، يقولون إنها أنواع، منهن أغراب الزرع والأغراب الأحمر هذا حلال يقولون يجوز أكله لأنه يأكل من الطيب، وهو الغراب الأبقع وهو الذي فيه بياض، وغراب البين وهو الذي ينعب يسمونه غراب البين لأنهم يتشاءمون به يقولون يدل على البين وهو الفراق، يتشاءمون بنعيق الغراب. على كل حال الحديث عام لم يفصل، والغراب ولم يفصل. وإذا أردتم يعني أن تستفيدوا من هذه الأمور راجعوا كتاب حياة الحيوان للدميري أو كتاب شرح منظومة الآداب للسفاريني، ففيها معلومات فيها فوائد عظيمة هذا الشرح. نعم.
قضية
الله تجنبها أحسن لأنها فيها نوع طيب ويبقى لها رائحة على الإنسان، فتجنبها وقت الإحرام أحوط. نعم.
قضية استعمال المناديل المعقرة للمحرم سواء كان المحرم المشبع فيه ناجحا أو ما زال وقتها
تسمعه جالس. لا يجوز للمحرم أن يستعمل ما فيه الطيب من المناديل وغيرها، لأن الطيب الذي فيها يعلق باليد ويكون له أثر على المحرم فلا يجوز له ذلك. حتى الصابون المطيب يتجنبه لأنه يبقى له رائحة طيب في يديه. نعم.
قضية الشيخ استعمال المرأة في مكياج وعقل الشفاء وهي محرمة وهي محرمة وذلك بين النساء في حملات الحج هل هو جائز أو محرم أو مكروه خطأ؟
إذا كانت تستر نفسها ولا تبرزه للرجال فلا مانع من أنها تستعمله، ولا تستعمل تظهره إلا عند النساء ما في مانع، لم تمنع في الإحرام من أنها تستعمل الخضاب والأشياء أو تلبس الحلي ما لم تمنع من هذا، ولكنها تستر ذلك عن الرجال. نعم.
الجمار
المحيي هل هو الجمار المحروف المخطط هل يوازي الجواميس؟ يا أخي الجواميس هذه بحرية تعيش في البحر وفي البر، هذه بقر، الحمار الوحشي اللي يسمونه الوضيحي هذا الحمار الوحشي شكله شكل الحمار، شكله مثل شكل الحمار تماما، إلا أنه متوحش. نعم، قد يكون أنه مخطط أو غير مخطط، الله أعلم، بس أنه يعيش في البر، لا يعيش إلا في البر، وشكله شكل حمار. نعم. فضيلة الشيخ، أليس
الطاهر في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صار حمار وحشي من أجله هو ومن أجل أصحابه الذين معه وهم مؤمنون، لأنه من البعيد أن يصل إلى نفسه وحده هذا الحمار الكبير؟
النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من أصحابه، استفصل من أصحابه قبل أن يفتي بحل أكله. فما الذي يدلنا؟ لو أن فيه احتمال لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن فيه احتمالا لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الرسول عالم أنه صادق لنفسه ما راح يستفصل منه. نعم.
قضية
الحديث، هل يلزم من احتجام النبي صلى الله عليه وسلم انه حلق راسه، واذا كان كذلك فلم يلزم انه رفض الفدية، فهل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؟
الحديث ما فيه
انه احتجم
في
راسه، ما فيه انه احتجم في راسه، الحجامه ما يخاصه بالراس، تكون في اي موضع من البدن يناسب الحجامة وتجمع الدم، فليس في الحديث أنه احتجم في رأسه. لكن يقولون لو احتجم الإنسان في رأسه واحتاج إلى إزالة الشعر فله إزالته، ويكون عليه الفدية، مثل قصة كعب بن عجرة لما احتاج إلى إزالة القمل الذي آذاه حلق رأسه، فإذا تطلب الأمر إزالة الأذى عن المحرم تطلب حلق شيء من الشعر فله ذلك مع الفدية. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض السنوات يكثر الجراد في الحرم، فهل يجوز قتله؟ يجوز القرار على الناس وأحيانا يكثر في الناس منا، هل عليه
ذلك؟ إذا أنه ما تعمدت قتله، إنما دهشته بغير قصد، ليس فيه شيء. أما تعمد صيده وتعمد أخذه فهذا محل إشكال، والعلماء مختلفون في الجراد، هل هو من صيد البحر أو هو من صيد البر. إن كان من صيد البحر فلا بأس من صيده وأكله، قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. فالجراد الظاهر والله أعلم أنه من صيد البحر، فيجوز صيده وأكله للمحرم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز
للحجامة
أن يشتري المحرم سواء كان رجلا أو
امرأة؟ المرأة لا بأس، ما ليست منهية عن لبس الملابس إلا شيئان فقط، البرقع والنقاب والقفازان على اليدين، البرقع على الوجه والقفازان على اليدين، وما عدا ذلك فالمرأة تلبس ما شاءت من الملابس التي تسترها، ليس لها ملابس خاصة للإحرام. وأما الرجل فلا يلبس الشراب، لا يجوز له لبس الشراب لأنها منسوجة على قدر الرجلين، مثل الفنيلة ومثل العمامة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من عرفها عملا ولم يظهر صاحبها ولم يظهر صاحبها حتى بعد هذا العام، وكانت النقطة مالا وأنفق هذا المال؟
يقولون يغرمه لصاحبه، إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وطلبها يدفعها إليه، لأن تمليكه إياها بعد التعريف ليس تمليكا مطلقا، وإنما هو تمليك مراعى، يسمونه التمليك المراعى. إذا جاء صاحبها يغرمها له إلا إن سمح بها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حدود الحرم التي ينطبق عليها هذه الأحكام؟ هل هي
حدود الحرم عليها أعلام منصوبة الآن وجددت في هذه الأيام القريبة، فما كان داخل الأميال فإنه من الحرم وما كان خارجها فهو من الحل. نعم.
من ترك الميقات نام ولم يشرك الا بعد تجاوزه. نعم. من ترك الميقات نام الحج او العمره ولم يشرك الا بعد تجاوزه. اذا اراد الرجوع الى الميقات هل عليه ان يتجنب المنصورات بمعنى انه صار مسلما ام يتحلل ويخرج الى الميقات مره اخرى؟
لا يا أخي، إذا أحرم انعقد إحرامه ولا يرجع للميقات، لا يرجع للميقات بعد إحرامه، ما يفيد شيء رجوعه، ما يفيد شيء، تقررت عليه الفدية، إنما يفيده الرجوع لو رجع قبل الإحرام. إذا رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات حصل المقصود ولا شيء عليه. أما إن أحرم بعد ما تجاوز الميقات تقررت عليه الفدية ولا فائدة لرجوعه. نعم. فضيلة الشيخ،
أنا أسكن الرياض وأعمل فيها وأهلي في منطقة أخرى بعيدة، وأحيانا أسافر إليهم في عدة أسبوع، فهل علي أحكام المسافر في منطقة أهلي مع العلم الذي كنت خاصة عندهم؟
إذا كان محل إقامتك في الرياض دائما وإنما تخرج إلى أهلك لزيارة وإلا أنت من أهل الرياض، فإنك إذا سافرت إلى أهلك تعتبر مسافرا. أما إذا كان العكس، محل إقامتك عند أهلك وفي بلد وإنما تأتي للرياض لأجل الدراسة فقط ولست مستقرا فيها، فأنت مسافر. إلا إذا أقمت في الرياض إقامة تزيد على 4 أيام فإنك تأخذ أحكام المقيم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل لبس قاتل
الحديد؟ لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يزوجه المرأة التي عرضت نفسها، قال التمس ولو خاتما من حديد، دل على جواز لبس الخاتم من الحديد. إلا أن بعض العلماء يكرهه ويقول لأن الحديد حلية أهل النار، لكن ظاهر الحديث الجواز، الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك من أنواع الحطب يكون ميتا طاهرا، فهل يجوز للمحرم أن يتزكى منه؟
الذي ما يعتبر من الطيب هذا لا بأس، لا بأس. وأما الذي يعتبر طيبا كالبخور والجاوني والأشياء التي يتدخن فيها للتطيب هذه لا تجوز للمحرم. نعم.
قضية الشيخ، هل يجوز للمدرس أخذ هدايا الطلاب الذين يعلم أن هديتهم ليس رشوة وإنما هي لمحبة هذا المعلم، مع أن رفضت هداياهم؟
لا أبدا، المدرس لا يفتح على نفسه الباب ولا يقبل هدية من طالب من الطلاب، لأنه يتهم في هذا، يتهم في هذا، فيسد هذا الباب نهائيا. نعم. قضية الشيخ،
رجل توفي له طفل وعمره 6 أشهر،
إذا عق عنه فهذا شيء طيب، والعقيقة أصلا ليست واجبة لا عن الحي ولا عن الميت وإنما هي سنة، فإذا عق عن طفل الميت فهذا أتم وأحسن. نعم. ولو كان 6، نعم، ما دامت نفخت فيه الروح بلغ 6، يعني بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح وتحرك ومات بعد ذلك فيسن أن يعق عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا سافرت للصلاة ووجدت الفرجة في الصف الذي أمامي وقد قدمت بسد الفرجة، هل في هذا الشيء؟
الخطوات اليسيرة في الصلاة لا سيما إذا كانت لحاجة لا بأس، إذا كانت لحاجة مثل سد فرجة لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ونزل منه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، دل على أن الخطوات اليسيرة لحاجة لا بأس. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لغرض تعليم، لغرض تعليم الناس الصلاة من أجل أن يروه ويقتدوا به. نعم. قلنا وكررنا ان المحرم اذا تطيب قبل الاحرام وبقي اثر الطيب على جسمه لا يضر ولو شمه، لا باس بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه ويبقى عليه اثر الطيب ولا يزيله بعد الاحرام عليه الصلاه والسلام. وانما الممنوع شم قصد الطيب الذي في غير جسمك، شم طيب خارج عنك تتعمد شمه، اما الطيب الذي في جسمك قبل الاحرام وبقي عليك هذا لا باس به، هذا كان موجودا في بدن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم وما كان يغسله. نعم.
قضية الشيء إذا صلى الإنسان شخص غير مسلم هل عليه صيام؟
نعم، ما دام هذا الشخص غير المسلم له الأمان، يعني معطن الأمان في بلادنا ودخل بلادنا بعهد وأمان، فإنه معصوم، فيه دية وفيه كفارة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذه في الكافر، الكافر الذي له أمان عند المسلمين لا يجوز التعدي عليهم وانتهاكهم وإتلافهم، لأن لهم حرمة ما داموا في ذمة المسلمين. نعم. صحيح أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، آية مستقلة من القرآن، وقراءتها قبل السورة مع الفاتحة أو غيرها من السور سنة، إلا بين براءة والأنفال فإنها لا تقرأ قبل سورة براءة لأنها لم تنزل في هذا الموضع، لم تنزل في هذا الموضع ولم تكتب في المصحف فلا تقرأ قبل براءة، وما عداها من السور يستحب قراءتها قبلها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة كما دعا إبراهيم لأهل مكة، كما ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وكما في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالأمن والرزق، استجاب الله دعاءه، وذلك لأجل مجاورتهم لحرمه الشريف. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة التي هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بلد طيب، وجعل الله لها حرما كما جعل لمكة حرما كما يأتي. ودعا لها صلى الله عليه وسلم في مدها وصاعها، يعني فيما يكاد من الطعام والتمر، ما يكال ويوزن، دعا لهم بالبركة ليبارك الله لهم في أرزاقهم تكريما لهم، ودعا الله أن ينقل حماها، كانت المدينة فيها حمى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربها أن ينقل حماها إلى الجحفة. فدل هذا الحديث على شرف المدينة النبوية، وأنها بلد حرام مثل حرم مكة، لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يحل القتال فيها كما في مكة. والمدينة إذا أطلقت فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى يثرب، هذا اسم قديم، ويثرب هو الذي أسسها، يثرب بن قحطان سميت باسمه، لكن بعدما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى المدينة وإلى طيبة وطابة، ولا تسمى يثرب بعد الإسلام، وإنما قال المنافقون يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا من كلام المنافقين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، وإلا فإنها لا تسمى يثرب، يكره أن تسمى يثرب بعد ذلك، بل تسمى بالمدينة وتسمى بطيبة وطابة، وحرمها محدد، حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين عير إلى ثور، وعير هو الجبل الذي يقع جنوب المدينة عند الميقات، سمي عيرا لأنه يشبه ظهر العير، وهذا واضح إذا نظرت إليه وجدته ممتدا متساويا كأنه ظهر العير، سمي عيرا. هذا حد حرميها من جهة الجنوب. من جهة الشمال جبل ثور، وهو جبل صغير مدور أحمر يقع شمال أحد، شمال جبل أحد، فجبل أحد داخل في الحرم لأنه من دون جبل ثور. ومن الشرق إلى الغرب ما بين اللابتين، يعني الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حدود حرم المدينة، ما كان داخل هذه الحدود فهو حرم، له أحكام الحرم، إلا أنهم يقولون إنه لا جزاء في قتل صيدها ولا في قطع شجرها، ليس فيه جزاء كما في حرم مكة، لأنه لم ينقل فيه الجزاء كما نقل في حرم مكة. نعم.
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرام ما بين عينه الى الامر، رواه مسلم.
مدينه حرام يعني حرم، حرام يعني معناه الحرام الذي يحرم فيه المخالفات من قطع الشجر وتنفير الصيد والقتال، كل هذا يحرم داخل حرم المدينة، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحتاج إليه الناس لحرفهم وعلى في دوابهم، لحرفهم وعلى في دوابهم، فيجوز لهم أخذه من شجرها هذا مستثنى، فيأخذون الخشب من أشجارها لأجل الحرث وعمل الآلة التي يحرثون بها، ولأجل أيضا تصنيع السروج والأقتاب والرحال للإبل. هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فحرم المدينة أوسع في الحكم من حرم مكة، من حيث إنه يجوز فيه من أخذ ما يحتاجه الناس لحرفهم وحاجتهم، ومن حيث أنه لا جزاء في صيدها، نعم، ولا في قطع شجرها، نعم.
باب صفة الحج ودخول مكة.
صفة الحج وصفة دخول مكة، وهذا تبينه الأحاديث الآتية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج بالناس وبين لهم صفة الحج، فقال: خذوا عني مناسككم. وهذا قد رواه أهل العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا في أحاديث يأتي ذكرها. نعم.
عن أبي عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا معه.
أشهر أطول الأحاديث وأوسعها حديث جابر هذا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رويت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة روايات وعن جماعة من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم، ولكن أطولها وأبينها هو حديث جابر هذا الذي ساق المصنف غالبه واختصره، وهو حديث طويل أورده الإمام ابن القيم في زاد المعاد وتكلم على فقهه بكلام طويل، وصنف عليه بعض العلماء مصنفات على حديث جابر هذا، وسموا مصنفاتهم بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فقارنا معه حتى إذا بين حذيفة.
حج صلى الله عليه وسلم، يا جابر يحكي ما حصل، يحكي ما حصل أنه صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، السنة العاشرة من الهجرة، فإنه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أرسل أبا بكر يحج بالناس، وأرسل عليا ينادي لئلا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا تهيئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم، ولم يحج بعد البعثة إلا هذه الحجة، وتسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وبين لهم مناسكهم وقال: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فسميت حجة الوداع لأنها كانت آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما عاش بعدها إلا شهرين وزيادة أيام ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سميت حجة الوداع. أما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر بعد البعثة، عمرته صلى الله عليه وسلم في الحديبية التي أحصر عنها وتحلل منها وذبح الهدي تسمى عمرة، وعمرة القضية وهي العمرة التي قاض عليها المشركين
على أن يرجع من عامه هذا ويعتمر من العام القادم، سميت عمرة القضية أي المقاضاة التي بينه وبين المشركين، سمحوا له فدخل هو وأصحابه واعتمروا بموجب العهد الذي تم بينهم في الحديبية. هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة عام الفتح، عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، بعدما فتح مكة وتألبت هوازن على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم صلى الله عليه وسلم في شوال والتقوا في حنين، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين. فلما رجع من حنين اعتمر من الجعرانة لأنها كانت على طريقه وهو داخل، فاعتمر منها وهي حد الحرم، اعتمر منها صلى الله عليه وسلم. هذه العمرة الثالثة. والعمرة الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قائلا بين العمرة والحج. هذه أربع عمر له صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فلم يحج بعد البعثة إلا مرة واحدة. نعم.
حتى إذا قيل
للحليفة، اسم لوادي العقيق، اسم لوادي العقيق، وهو عند جبل عير جنوب المدينة قريبا منها. وسمي ذا الحليفة لأنه كانت فيه شجرة حلفة، الحليفة تصغير حلفة وهي شجرة معروفة. نعم.
فولدت أسماء بنت عميس فقال: اغتسلي واستكثري من ثوبك وأحلمي.
نعم. لما ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثر بثوب، يعني تجعل ثوبا يعني خرقة أو لفافة على فرجها تمنع تسرب خروج الدم، لأنها كانت نفسة والنفسة يخرج منها الدم. فدل هذا على أن الحيض والنفاس لا يمنعان من الإحرام، وأن الحيض والنفس تحرمان، وعليهما الحيض والنفس، لأن بعض العوام الآن يغلطون، إذا حاضت المرأة يمنعونها من الإحرام، هذا غلط. فالحيض والنفس مثل غيرهما تحرمان. والاغتسال هذا سنة، ما هو واجب، الاغتسال هذا سنة، وكذلك الاستدفار كله سنة. فلو أحرمت بدون اغتسال وبدون استدفار نوت الإحرام صح إحرامه، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، يصح منها الإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا ولو لم تغتسل، وإنما الاغتسال سنة في حقها وفي حق غيرها. الاغتسال للإحرام سنة ليس بواجب. نعم. وإنما القصد منها التنظف وليس هو لرفع حدث، إنما هو للتنظف والتهيؤ للإحرام. نعم.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لما صلى الظهر في المدينة، صلى الظهر في المدينة ثم خرج ونزل بذي الحليفة، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء وبات فيها تلك الليلة، ثم صلى الفجر ثم صلى الظهر خمسة أوقات، أولها العصر وآخرها الظهر من اليوم الذي بعد، خمسة أوقات صلى في ذي الحليفة في المسجد، مسجد الشجرة، مسجد كان مبنيا عند شجرة ذي الحليفة ويسمى مسجد الشجرة، دل على استحباب الإحرام بعد الصلاة الفريضة وفي المسجد أيضا، هذا مستحب، ولو أحرم من أي مكان من هذا الوادي صح له ذلك، لو أحرم من أي مكان من الميقات صح له ذلك، وإنما الإحرام من المسجد مستحب لأجل الصلاة، لأجل صلاة الفريضة. ودل على أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، إن كان وقت فريضة فيحرم بعد صلاة الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فيصلي ركعتين إلا في وقت النهي، إذا كان بعد العصر أو بعد الفجر لا يصلي لأنه منهي عن الصلاة، فيحرم بدون صلاة. هذا مما يؤخذ من حديث، من أول حديث جابر أن الإحرام يكون بعد صلاة، هذا أفضل، وإن كان بعد فريضة فهو أحسن، وإن أحرم بدون صلاة فإحرامه صحيح، إنما هذا من سنن الإحرام. نعم.
ثم رجع القصوى حتى يستوي فيه على البينات
أهل بالتوحيد. نعم، لما فرغ من الصلاة أهل بالإحرام بعد الصلاة وهو في مكانه، وهو في مكانه الذي صلى فيه، فلما ركب الناقة القصوى لما استوت به على البيداء أيضا لبى بالإحرام. والبيداء اسم مكان يقع جنوبي ذي الحليفة، اسم مكان يقع جنوبي ذي الحليفة على طريق مكة، هذه البيداء. فدل على أن المحرم يلبي إذا عقد الإحرام ويلبي إذا ركب أيضا، ومن ظن أنه لم يحرم إلا بعد ما ركب فهذا غلط كما قال ابن القيم، لكن الذين سمعوه لبى بعد الركوب ظنوا أنه بدأ الإحرام في الركوب، والذين سمعوه أنه لبى بعد الصلاة أيضا هؤلاء ذكروا فعله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من الأمرين أنه لبى بعد الصلاة ولبى لما ركب، أما أنه لم يحرم إلا بعد الركوب فهذا ليس بوجيه. نعم.
حتى
ومعنى لبى أنه يجهر بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا شعار المحرم تلبية، ويرفع بها صوته، الرجل يرفع بها صوته والمرأة تلبي وتخفي صوتها. ومعنى لبيك قيل معناه لبيك أي إجابة، تلبية الإجابة، إجابة لدعوتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان خليله إبراهيم، فقال وأذن في الناس بالحج، فكل من لبى فإنه يكون مجيبا لهذه الدعوة إلى يوم القيامة. فمعنى لبيك أي إجابة لدعوتك على لسان خليلك بعد إجابة، لبيك يعني تثنية، تثنية إجابة بعد إجابة.